الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب من لا يرحم لا يرحم. يعني من لا يرحم غيره لا يرحم من غيره. إما أن يكون الشأن على أن الله عز وجل يسلط عليه من لا يرحمه، وإما أن يكون الشأن أن الله عز وجل لا يرحمه، فإن الجزاء من جنس العمل. وفي حديث حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن الناس، قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه، نحن أحق بذلك منه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فمن كان من أهل الرحمة رحمه الله، ومن كان من أهل الشدة شدد الله عليه. قال أبو السند المتصل: قال حدثنا محمد بن العلاء هو الهمداني، قال حدثنا معاوية بن هشام هو القصار أبو الحسن الكوفي، صدوق له أوهام، عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم ثقة، عن فراس وهو ابن يحيى الهمداني الخارفي أبو يحيى صدوق، عن عطية وهو العوفي ضعيف يروي عن أبي سعيد كثيرا، عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. والحديث أخرجه أحمد وله شواهد في الصحيح وغيره وغيرها. من لا يرحم غيره من الرجال أو النساء لا يرحم، على المعنى الذي تقدم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية الضرير، محمد بن سلام البيكندي تقدم، عن الأعمش عن زيد بن وهب همداني، قال هنا جهني كوفي ثقة جليل، وأبي ظبيان حسين بن جندب بن عمرو بن الحارث بن وحشي بن مالك بن ربيعة ثقة جليل، عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا على المعنى الذي تقدم، خرجه مسلم وأيضا البخاري: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقد جاء: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فمن أسباب رحمة الله رحمتك للناس الرحمة الشرعية. وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. وفيه فضيلة الرفق، وفيه فضيلة الإحسان، وفيه حسن التعامل. قال عن عبده وهو ابن سليمان الكلابي الكوفي ثقة جليل، معطوف على محمد بن سلام البيكندي، عن ابن أبي خالد إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نفس اللفظ إلا أنه قدم وأخر. قال عن عبده بن سليمان تقدم، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب البادية، وأصحاب البادية تجد عندهم من قسوتها ومن شدتها، إذ أنهم لا يختلطون بالحاضرة، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم، ربما كانوا يرون ذلك من العيب، كما كانت قريش ترى من العيب أن تشاور المرأة زوجها في أشياء كان الناس يعتادونها، فربما رأى الناس أن ذلك عيبا أو عيب وليس بعيب. والأصل أن الأمر يعود إلى الشرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟ يعني دليل على أن تقبيل الصبيان من الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما، وربما حملهم وداعبهم كما في حديث أبا عمير ما فعل النغير، وربما دمعت عينه لألمهم ولموتهم كما فعل حين مات ولد بنته وقال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وفيه أن الإنسان يتعين عليه أن يكون رحيما رقيقا لا سيما مع الصغار، إذ أنهم يتأثرون بالكبار. وفيه أن الرحمة رزق من الله يهبها لمن يشاء، كما أن الرفق رزق من الله يهبه لمن يشاء. فالإنسان توفيقه بيد الله، كما أن انحرافه بتقدير الله، حيث خذله الله عز وجل ولم يوفقه. قال حدثنا أبو النعمان، الحديث الذي تقدم أخرجه البخاري ومسلم أيضا. قال حدثنا أبو النعمان، تقدم مرارا الملقب بعارم. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل بصري كبار التابعين مخضرم، أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا، أي على ولاية من الولايات، فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال ذلك على سبيل الافتخار. فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، من كان من أصحاب البر والإحسان. وهذا على مقتضى حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وليس المراد مطلق الرحمة، وإنما الرحمة المصاحبة للإسلام، مصاحبة للدين. وإلا ربما تجد رحيما رقيقا وهو من الكافرين أو من المشركين المنددين، فلا يلتفت إلى هذا الشأن. لكن الرحمة الذي يثنى على صاحبها بها هي ما وافقت الشريعة. وهذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه، وهو موافق للأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله: باب الرحمة 100 جزء، أي الرحمة المخلوقة. وأما الرحمة التي هي صفة الله فهي رحمة واحدة. قال الله عز وجل: الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. قال حدثنا الحكم بن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب بن دينار أبو حمزة الحمصي عن الزهري شامي أيضا، قال أخبرنا سعيد بن المسيب المدني أحد الأئمة للأثبات في أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، أي الرحمة التي خلقها لتكون بين عباده يتراحمون بها. ولولا أن الله عز وجل جعل هذه الرحمة لرأيت الفساد العريض في الأرض، بل ربما ترى الهلك والحطمة بين الآباء والأبناء، لا سيما من الوحوش. ولكن الله رحيم، وجعل الرحمة في قلوب عباده، فأمسك عنده 99، أي ليوم القيامة يكون بها التراحم العظيم، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. وما أبرك هذا الجزء، كم تجد من التراحم بين الأزواج، بين الأبناء، بين الأصحاب، بين الأخوان، بين الأحباب، تراحم عجيب. وهكذا تراحم حتى بين المخلوقات الأخرى كالوحش، الأسد القوي تجده رحيم بأنثاه، ورحيم بولده وشبله، وهكذا الحية مع أبنائها، والطير مع فراخه. ولولا أن الله عز وجل جعل هذه الرحمات كيف سيكون الشأن؟ لربما انتهت المعمورة وعدم التكاثر، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فرس غير عاقلة وغير مكلفة، يخرج ولدها منها وهي تتلطف به حتى يقوم يمشي معها، وتجد القطة تحمل جرائها من مكان إلى مكان رحمة بهم، وتجد الكلبة تفعل ذلك مع أبنائها، وتجد الطير يذهب يصطاد ويرجع به إلى عشه لأبنائه، رحمة. لولا أن الله عز وجل جعل في قلبه هذه الرحمة وهذه الشفقة على أبنائه لا ذهب وتركهم وماتوا جوعا. لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامعة. والحديث في البخاري ومسلم. قال رحمه الله: باب الوصاه بالجار، أي النصيحة والأمر بالإحسان إلى الجار، لأهمية ذلك وعظيم شأن الجار وعظيم حقه، إذ أن المدن والقرى تبنى على المجاورة، فإذا كان الناس على مقتضى الخلاف والمنابذة والشر ستجد الفساد العريض. لا يأمن الأخ أخاه ولا الجار جاره، ولكن الله عز وجل وصى بالجار ليستقيم الشأن، وقد وصى به في القرآن: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى يعني الجار الذي هو قريب منك نسبا، كما هو قريب منك بيتا ودارا. والجار الجنب قريب منك دارا وربما بعد منك نسبا، ويكون للجار حقوق إن كان قريب في النسب. مع إسلامه له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق المجورة. فإن كان قريبا في الإسلام وقريبا في المجورة له حقان: حق الإسلام وحق المجورة. وإن كان كافرا له حق واحد: حق المجورة، لما سيأتي. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ضعيف ولكن في الصحيح انتقل البخاري من صحيح من حديثه. قال: حدثني مالك وابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيه عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد ابن حزم أحد الفقهاء السبعة عن عمرة بنت عبد الرحمن من العابدات الزاهدات الأثبات في عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وهذا حديث عظيم، إذ أن جبريل عليه السلام يوصي محمدا عليه الصلاة والسلام مع بره وإحسانه إلى القريب والبعيد، لكن الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وصية لأمته. حتى ظننت أنه سيورثه، أي لعظيم حقه، لأن الميراث لا يكون إلا بين من؟ بين الأقارب، بل أقرب الأقارب، فيكون بين الآباء والأبناء. وربما إذا لم يكن هناك ما يحجب بين الأخوة ونحو ذلك، فإذا كان الجار قد بلغ إلى هذا المستوى فهذا دليل على عظيم حقه وعظيم منزلته. وسيأتي أن الله عز وجل على لسان نبيه قرن بين الإيمان وحق الجار، كان يؤمن بالله ربا وباليوم الآخر موعدا فليحسن إلى جاره، وفي بعضها فليكرم جاره، وفي بعضها فلا يؤذي جاره. تنوع في العبارات مؤداها إلى وجوب أداء حق الجار. قال رحمه الله: حدثنا صدقة ابن الفضل، أبو الفضل المروزي ثقة جليل صاحب سنة، قال: أخبرنا ابن عيينة سفيان أبو محمد الهلالي الإمام المشهور عن عمرو بن دينار المكي عن نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي ثقة، عن أبي شريح الخزاعي العدوي الكعبي قيل اسمه خويلد بن عمرو أسلم في فتح مكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، لأن الإيمان بالله يجعلك مراقبا له، طائعا له، مستقيما على أمره، مبتعدا عن نهيه وزجره. والإيمان باليوم الآخر يجعلك تعمل الأعمال الصالحة ترجو ثوابها وترجو بركتها ونفعها. ولذلك قرن الله عز وجل بين الإيمان به وبالإيمان باليوم الآخر في مواطن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فليحسن إلى جاره، يحسن إليه بنصحه، يحسن إليه بإعانته، يحسن إليه بكف الأذى عنه، لأن الإحسان يكون بفعل ويكون بترك. فالإحسان بالفعل أن تعطيه، تهب له، تكرمه، تسلم عليه. والإحسان بالترك ألا تؤذيه. فكم من إنسان يسيء بفعله وكم من إنسان يسيء بتركه. فهنا الإحسان بالفعل أن تكرمه وتحسن إليه، والإساءة بالترك ألا تحسن إليه، كما أن الإساءة بالفعل أن تؤذيه، والإحسان بالترك ألا تؤذيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وربما تأتي أحكام الضيف في موطن آخر، إذ أن له الحق في الإكرام والإحسان والمأوى والإطعام، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. وأول من أضاف إبراهيم، أول من أضاف إبراهيم حين جاءه الوفد الكريم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليصمت عن شر، ليتكلم بالخير من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإحسان والذكر والدعاء وغير ذلك، أو ليصمت، لأن الكلام إما أن يكون خيرا فيستحب المجيء به، وإما أن يكون شرا فيجب البعد عنه، وإما أن يكون لا من هذا ومن هذا فالأحسن الصمت، كما جاء في بعض الروايات إلا من خير، يعني لا يتكلم إلا من خير. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه الأذكار نحو هذا الكلام، أن الكلام إذا لم يكن بالخيرية فالصمت أولى. والخبر مخرج في الصحيحين. قال: باب حق الجار. الباب الأول بين فيه الوصية بالجار، وهنا بين فيه أن للجار حقوقا، منها عدم التعرض له بالأذية الفعلية أو الأذية القولية، والإحسان إليه بالفعل والقول. قال: حدثنا أحمد بن حميد الطريثيثي الكوفي ثقة حافظ. قال: حدثنا محمد بن فضيل أيضا ثقة التقدم بالغزوان، عن محمد بن سعد الأنصار الشامي قال: ابن معين لا بأس به. قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي الشامي قال: ابن معين ثقة. قال: سمعت المقداد بن الأسود، المقداد بن عمرو صحابي جليل من السابقين، شارك في بدر على فرس له، يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا فقالوا: حرام، لأن حرمة الزنا معلومة بالكتاب والسنة والإجماع، بل والعقل والفطرة السليمة، لأن الزنا فاحشة وتعد على الغير وسبب لاختلاط الأنساب وسبب لإفساد الزوجات، شروره عظيمة. قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، وما حرمه الله ورسوله وجب البعد عنه، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، مع أن زناه حرام بامرأة الجار أو بغير الجار، لكن زناه بامرأة الجار أشد في الإثم وأشد في العقوبة، لأنه انتهك حقوقا كثيرة، حق الإسلام وحق الجار وحق المسلمين، ولذلك استحق هذا الوعيد العظيم. وسألهم عن السرقة قالوا: حرام، أيضا لأنها أخذ مال الغير بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، حرمهم الله عز وجل ورسوله، والله هو المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ، فلذلك أضيف التحريم إليه. فقال أن يسرق من 10 أهل أبيات مع أنه سارق، ويتعين عليه إقامة الحد إذا بلغ السلطان وهو في جرم عظيم، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وهذا الحديث في حد ذاته يبين عظيم حق الجار وعظيم شؤم أذية الجار. وعلى هذا فقس يعني في جميع المؤذيات للجار، ربما يكون إثمه أكثر من أذى غيره، فالجار حقه عظيم. قال المتقدم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وما أكثر المفرطين في حق الجار في هذه الأزمنة المتأخرة، تجد أحدهم حريصا على الأخذ من أرضه وعلى المزاحمة له وعلى الأذى له، ولا يراعي حرمه ويكثر منه الأذى بأنواعه. قال: باب يبدأ بالجار أي بالأقرب فالأقرب، لأن الجيران يختلفون، بعضهم في نفس العمارة، بعضهم في نفس الشارع، وبعضهم في قرب، وبعضهم في بعد. قال: حدثنا محمد بن منهال. الحديث الأول أخرجه أحمد، أو صحيح المسند شيخنا رحمه الله. حدثنا محمد بن منهال التميمي المجاشعي أبو عبد الله الضرير البصري ثقة حافظ. قال: حدثنا يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية البصري ثقة ثابت. قال: حدثنا عمر بن محمد ثقة عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اتفق عليه، وقد تقدم من حديث عائشة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابورة أبو سليمان المكي ثقة، وأبي إسماعيل، أبو إسماعيل هو بشير بن سليمان الكندي الكوفي ثقة، عن مجاهد بن جابر المكي ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص المكي المدني الشامي المصري عابد الصحابة رضي الله عنه أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، مع أنه يهودي واليهود يبغضهم المسلم ويبتعد عنهم، لكن هذا جار له حق المجورة على المعنى الذي تقدم، والجار ذو القربة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، على المعنى الذي تقدم في حديث عائشة. فقد اختلف في يعني هذا القائل، كأنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا، فهل يقال بتعدد القصة؟ الله أعلم. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة إلا أنه اختلط في آخره، ولا يضر اختلاطه لأنه حبس. قال: سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري يقول: حدثنا أبو بكر بن حزم، تقدم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثه. تقدم الحديث. قال: باب يهدي إلى أقربهم بابا، يعني يبدأ في الجيران بالأقرب في الأقرب، هذا إذا كان الشيء محصورا. أما إذا كان عنده السعة ويستطيع أن يهدي للجميع فحسن. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني أبو عمران الجوني قال سمعت طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، وهو في صحيح البخاري، وهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب، وإن كان الأبعد مثلا جار مع قرابة ويكرم أيضا لا حرج. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار ويتقدم ويأتي كثيرا قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تميم من بني مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. تقدم قال باب الأدنى فالأدنى من الجيران، معنى الأدنى فالأدنى أي الأقرب فالأقرب. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسين بن حريث بن الحسن الخزاعي المروزي ثقة قال حدثنا الفضل بن موسى هو السياني أبو عبد الله المروزي ثقة صاحب سنة. ما أجمل أن تقرأ في الأسانيد وتجد فلان صاحب سنة، لأن كثيرا من الناس ربما تلوثت فطرته وتغيرت عقيدته وانحرف شأنه، وهم إذ يميزون هذا عن غيره دليل على عظيم شأن السنة في قلوب أتباع الرسل، بينما تجده ربما يقول فلان مرجئ أو اتهم بالإرجاء خارجي أو اتهم فكر الخوارج وهكذا تشيع. عن الوليد بن دينار هو السعدي أبو الفضل البصري التياس قال ابن معين ضعيف. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره، وهذا دليل على أن المجورة لا تتعلق فقط بالمجاور بل هي عام من ذلك، لكن هذا موقوف على الحسن، وكثير من العلماء يأخذون بمثل هذا الأثر مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. والمسألة تعود إلى العرف، فمثلا لو قلنا بأنه يكون إلى 40 شخصا ربما هذه مدينة الآن، لو كان من هذه الجهة يكون 40 ومن هذه الجهة 40 ومن هذه الجهة 40 ومن هذه الجهة 40، لا سيما على التخطيطات التي تجري الآن أنها مدينة يلزمه إكرام جميع المدينة، لكن على ما علم بالمجورة. قال حدثنا بشر بن محمد هو المروزي ثقة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي ثقة إمام قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد بن الزبرقان وثقه ابن حبان وتوثيق ابن حبان لا يفرح به كثيرا. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. الأثر كما ترى فيه ضعف، ومع ذلك لا بأس أن الإنسان يكرم القريب قبل البعيد، وإن استطاع أن يجمع بين الاثنين فهو أحسن. ثم هذا من الموقوفات على أبي هريرة، وهو موافق لحديث عائشة إلى أقربهما منك بابا. قال باب من أغلق الباب على الجار، بمعنى أن الجار يحتاج إليه وهو لا يفتح له ولا يكرمه ولا يعينه، والحاجات بين الجيران كثيرة، ربما يحتاج إلى نار يشعل بها، ربما يحتاج إلى ملح، ربما يحتاج إلى شيء من الطحين ونحو ذلك. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام قال الليث وهو ابن أبي سليم ضعيف لا يحتج به ومدلس أيضا مع ضعفه. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد أتى علينا زماننا وقال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني يشتركون في أموالهم وكانوا أصحاب هبة وعطاء وسعة صدر وسعة نفس، ربما يرتاح إذا أخذ منه المال لقضاء حاجة المسلم. ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، ربما تفرق الأخوان بسبب الدينار والدرهم، فما أكثر الأخوة حتى يقع بينهم التعامل بالدينار والدرهم. ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله في بعض كتبه ما يتعلق بترك المعاملة بين الأخوان في الدينار والدرهم لما يجر إليه من إساءة الظنون ولما يجر إليه من الفساد الذي يقع بين الناس. ولذلك يقولون إذا زكيت رجلا هل سافرت معه؟ هل جربته في الدينار والدرهم؟ فإذا لم تكن قد سافرت معه ولم تجربه في الدينار والدرهم فلا يعني تزكه، لأن السفر يسفر عن الرجال. وهكذا المعاملة في الدينار والدرهم ربما تبدي ما عنده من خبية، ربما غضب، ربما تكلم، ربما إلى غير ذلك. ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. الحديث ضعيف كما تقدم، وهناك أدلة تدل على أن مانع المعروف ربما يؤاخذ. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ولا يحض على طعام المسكين، الذين يراءون ويمنعون الماعون. قال باب لا يشبع دون جاره، بمعنى أنه يعطيه ما دام عنده السعة، والله يبارك في القليل. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العمدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير البصري وثقه الجمهور عن عبد الله بن المساور قال ابن المديني مجهول، وقال عبد الله بن أبي داود ضعيف. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، يعني ليس المؤمن كامل الإيمان الذي يشبع جاره جائع، وإلا فإطعام الطعام ليست بواجبة إلا إذا اشتد الحال حتى لربما لحقه الهلكة أو لحقه الضرر، فعند ذلك تدفع جوعته. والخبر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع وأخرجه عبد الرزاق وغيره، وله شواهد